يعني طيبين قادرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله وأستغفر الكلام يقع في المفاهيم إن شاء الله. الفصل الأول تعريف المفهوم. ذكر بعض الأصوليين أنك إذا قلت مثلا أكرم العالم العادل، هذا الكلام كما يدل على وجوب إكرام العادل يدل أيضا على عدم وجوب إكرام العالم غير العادل، عالم الفاسد كما يدل على وجوب إكرام هذه الفصة الخاصة العالم العادل يدل أيضا على عدم وجوب إكرام العالم غير العادل، الفصص الأخرى العالم الفاسق. وسمي هذا المدلول الثاني بمفهوم الوصف. وأيضا إذا قلت مثلا إن جاءك زيد فأكرمه كما يدل على وجوب إكرام زيد على تقدير المجيء يدل أيضا بدلالة أخرى على عدم وجوب الإكرام على تقدير عدم المجيء. هكذا ذكروا. ولا شك ولا ريب في أن عدم وجوب الإكرام في الجملة الأولى في الجملة الثانية عدم وجوب الإكرام ليس مدلولا مطابقيا. الجملة لا تدل جملة أكرم العالم العادل لا تدل بالمطابقة على عدم وجوب الإكرام، إنما تدل بالمطابقة على وجوب الإكرام. دلالتها على عدم وجوب الإكرام ليست دلالة مطابقية، ليست محمولة بنفس الألفاظ، بحسب الألفاظ بحسب المدليل المطابقية هي لا تدل على عدم وجوب إكرام أي حصة، تدل على وجوب إكرام خصوص هذه الحصة الخاصة العالم العادل. هكذا بالنسبة إلى إن جاءك زيد فأكرمه هي لا تدل على عدم وجوب إكرام زيد على تقدير عدم المجيء بالدلالة المطابقية، هي ليست دلالة مطابقية، هي مدلول التزامي، هذا مدلول التزامي لازم للجملة السابقة، هذا واحد من المدلولات الالتزامية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، من ناحية أخرى فرغنا بالناحية الأولى عن أن هذا الذي يسمى بالمفهوم مفهوم الوصف أو مفهوم الشرط، هذا اللي يسموه المفهوم هو ليس مدلولا مطابقيا، هو مدلول التزامي، هو واحد من المدلولات الالتزامية. هاي الناحية الأولى. الناحية الثانية نقول لا شك ولا ريب في أن هناك من المدلولات الالتزامية هي ليست من المفاهيم. عندنا مدلولات التزامية أخرى ليست من المفهوم، مو داخلة في بحث المفهوم. مثل إذا قال مثلا المولى صلي، إذا قال صلي هذا كما يدل على وجوب الصلاة بالدلالة المطابقية يدل أيضا على وجوب الوضوء بدلالة التزامية، مو لولا هذا يدل على وجوب الوضوء باعتبار أن مقدمة الواجب واجب. فكل دليل يدل على وجوب الصلاة ونفس هذا الدليل يدل بدلالة التزامية بمدلول التزامي على وجوب الوضوء، لا شك في ذلك، بناء على وجوب المقدمة لا شك في ذلك. لكن مع ذلك هذا مدلول التزامي لكن لا يسمى مفهوما. ماكو واحد يسمي وجوب المقدمة يسمي مدلول يسمي مفهوم، هذا ليس من المفاهيم. هكذا عندنا دلالات أخرى، مثلا إذا قال مثلا المولى أزل النجاسة، هذا كما يدل على وجوب إزالة النجاسة بالدلالة المطابقية يدل كمدلول التزامي آخر على النهي عن الضد، النهي عن الصلاة مثلا، هذا أيضا مدلول التزامي، واحد من المدلولات الالتزامية. لكن مع ذلك هي مسألة اقتضاء الأمر بشيء النهي عن ضده هاي لا تسمى بدلالة مفهومية، هذا ليس من المفهوم. أيضا مسألة اقتضاء النهي للفساد وكثير من المدلولات الالتزامية الأخرى، هذا من ناحية أخرى. فإذا من ناحية قلنا ما يسمى بالمفهوم هو مدلول التزامي وليس مدلولا مطابقيا. من ناحية ثانية نشوف أن بعض المدلولات الالتزامية ليست داخلة في المفهوم، إذن لابد من بيان وتفسير المفهوم. إحنا في مقام تعريف المفهوم نقول لابد من بيان المفهوم بأن المفهوم هو واحد من المدلولات الالتزامية لكن مع ضميمة مع خصوصية حتى نميز المفهوم عن سائر المدلولات الالتزامية. لا شك أن المفهوم صحيح مدلول التزامي لكن حصة خاصة من المدلولات الالتزامية، كثير من المدلولات الالتزامية ليست هي من المفهوم. إذن حتى نعرف المفهوم تعريفا صحيحا تعريفا قل مانعا من دخول الأغيار، لابد أن يعرف المفهوم بأن المفهوم هو مدلول التزامي زائدا فالنكتة بالخصوصية تؤخذ في المدلول الالتزامي حتى يشمل المفهوم فقط من دون أن يدخل مع المفهوم أي مدلول التزامي آخر. فإذا إحنا في مقام التعريف حتى نعرف نبحث عن خصوصية عن لازم من لوازم المفهوم، عن خصوصية موجودة في المفهوم ما موجودة في غيره من المدلولات الالتزامية، عن نكتة موجودة في المفهوم ما موجودة في غيره من المدلولات الالتزامية، حتى نقول المفهوم هو مدلول التزامي، ثم نضيف هاي الخصوصية وهاي النكتة حتى تخرج سائر المدلولات الالتزامية غير المفهوم. فالبحث يقع في تنقية تلك النكتة وتلك الخصوصية التي يمتاز المفهوم بها عن غيره من المدلولات الالتزامية. وشنو الفرق بين المفهوم بين مفهوم الوصف مثلا وبين مقدمة الواجب؟ شنو الفرق بين مفهوم الشرط كمدلول التزامي وبين مثلا مسألة اقتضاء الأمر بشيء هي عن ضده اللي هو أيضا مدلول التزامي؟ شنو الفرق بين هاي المدلولات الالتزامية؟ في بحثنا هذا نتصدى لبيان تلك النكتة وتلك الخصوصية اللي على أساسها عليكم السلام نميز بين المفهوم وبين سائر المدلولات الالتزامية. للجواب عن هذا السؤال ذكرت أكثر من وجوه، أكثر من وجه ذكر. المصنف ينقل كلام المحقق النائني ويرده ثم يذكر الصحيح في تمييز المفهوم بنظره الشريف، الصحيح في تمييز المفهوم عن غيره من المدلولات الالتزامية. المحقق النائني ذكر وجها يحتاج هذا الوجه أن نتذكر ما مر علينا في المنطق من أنحاء اللازم. ذكر في المنطق أن اللازم على أقسام ثلاث: اللازم البين بالمعنى الأخص وهو ما يكفي في تطور ملزومه، هذا اللازم بين بالمعنى الأخص. لازم البين بالمعنى الأخص هو ما أن نتصور الملزوم حتى نتصور اللازم. مثال المعروف مثال النار، إذا تصورنا النار تصورنا إلى جانب ذلك الحرارة والإحراق مثلا كلوازم من لوازم النار. ما نحتاج إلى أن نثبت وأن نتصور وأن نستدل حتى نتصور اللوازم، هذا لازم بين في المعنى الأخص، مجرد أن نتصور الملزوم نتصور اللازم. هذا القسم الأول. القسم الثاني شوية يحتاج إلى مؤنة أكثر، يحتاج غير مسألة تصور الملزوم، يحتاج إلى تصور نفس اللازم وتصور النسبة بين اللازم والملزوم حتى يلزم المتصور بالنسبة وبالملازمة، حتى يلزم بالملازمة. فلا يكفي مجرد تصور اللازم، نحتاج إلى تصور اللازم والملزوم والنسبة حتى نثبت. مثال شوفوا التعبير، مثال هو لزوم نصفية الاثنين للأربعة، لزوم نصفية الاثنين للأربعة، نقول عفوا لزوم نصفية الأربعة للاثنين، نقول الاثنين نصف الأربعة، هاي نصف الأربعة لازم من لوازم الاثنين، الاثنين نصف الأربعة، هذا لابد أن نتصور الاثنين ونتصور الأربعة
ونتصور النسبة. يعني شنو نتصور النسبة؟ يعني نحاول نقارن بين الاثنين والأربعة، نجد أن الاثنين هي نصف الأربعة. هذا لازم بين، لكن بالمعنى الأعم. ما يكفي فيه أن نتصور الأربعة حتى نقول إيه الأربعة نصف الثمانية. ما نقدر مجرد أن نتصور الثمانية نقول إيه الثمانية نصف الستة عشر. لا، لابد أن نتصور الثمانية، نتصور الستة عشر، نحاول نقارن بين الطرفين فنجزم نقول إيه نعم ثمانية نصف الستة عشر. فنحتاج إلى تصورات ثلاثة. بعد تتعقد المسألة أكثر في اللازم غير البين. اللازم غير البين لا يكفي فيه لا ما ذكر في الأول ولا ما ذكر في الثاني، ما تكفي التصورات الثلاثة. بالإضافة إلى التصورات الثلاثة نحتاج إلى دليل، نحتاج إلى قرينة خارجية تثبت الملازمة بين الطرفين. مثال اللي قرأناه بمنطق المظفر هو مجموع قياسات زوايا المثلث تساوي 180، أو قائمتين في تعبير الشيخ رحمة الله عليه، مجموع قياسات زوايا المثلث تساوي قائمتين. هذا يحتاج إلى ما نسميه بالهندسة مبرهنة نظرية، قبل شنا نسميه تسموها مبرهنة، نحتاج إلى مبرهنة، نحتاج إلى نظرية. ما يكفي أن واحد يجي يتصور المجموع ويتصور القائمتين ويجزم يقول إيه أكو تساوي بين مجموع قياسات زوايا المثلث وبين القائمتين. لا، نحتاج إلى دليل يذكر في محله. هذا لازم بين بالمعنى الأعم. هذا ما أذكر حتى آخر من وقتكم، بس أذكر حتى أنبه على عبارة ذكر المصنف. إذا اتضح هذا نجي نقول، نقول المحقق النائني ذكر قال أن المفهوم هو صحيح مدلول من المدلولات الالتزامية. المفهوم هو نحو من أنحاء المدلولات الالتزامية، لكن خصوصيته نكته أن اللزوم في المفهوم هو لزوم بين بالمعنى الأحرف، بين بالمعنى الأخف، يعني من قبيل القسم الأول. إذا كانت الملازمة بين المدلول المطابق وبين المدلول الالتزامي بينة بالمعنى الأخف، هذا نسميه المفهوم، غيره لا يعد من المفهوم. ولذلك يقول على هالأساس تخرج مسألة مقدمة الواجب. مقدمة الواجب ليست الملازمة بين وجوب الصلاة وبين وجوب الوضوء، ليست الملازمة ملازمة بينة بالمعنى الأحرف. تحتاج إلى دليل، وقد استدل من ادعى بالملازمة، استدل على الملازمة. فلا يكفي مجرد أن نتصور وجوب الصلاة حتى ننتقل إلى وجوب الوضوء. هكذا في الاقتضاء، هكذا في النهي يقتضي الفساد. هاي صحيح مدلولات التزامية، لكن ليست بينة بالمعنى الأحرف، ولأجل ذلك هي خارج عن المفهوم، بخلاف غيره من أقسام المفهوم. هي اللزوم حينما يجي واحد يسمع يقول إن جاءك زيد فأكرم، حتى الطفل يفهم أن الزيد على تقدير عدم المجيء لا يكره. حتى الطفل من الأبو يقول له إذا جاء زيد فأكرم، هو يفهم يقول له بابا يعني إذا ما يجي ما أكرمه، يقول أكرم العالم العادل. هو الطفل يفهم أن العالم غير العادل لا يجب إكرامه. إذن هذا اللزوم بين بالمعنى الأخص. على هذا الأساس ميز المحقق النائني بين المفهوم كمدلول التزامي وبين سائر المدلولات الالتزامية على أساس نكتة اللزوم البين بالمعنى الأخص. أما الدلالة المتقومة بنكتة خارجية، هو يقول المحقق النائني الدلالة المتقومة بنكتة خارجية عقلية، هي ليست من المفهوم، هي ليست من دلالة المفهوم. اللي تتقوم بقضية عقلية ونكتة عقلية خارجية تحتاج إلى نكتة خارجية عقلية، هذا ليست من المفهوم. شنو مثاله؟ هو مثل، قال مثاله مثلا دلالة التنبيه والاقتضاء والإشارة، هاي دلالات ليست من المفاهيم. ولذلك الشيخ المظفر ذكر هاي الدلالات عقيل بحث المفهوم، حتى يقول هذا ترى ليس من المفهوم، ملحقة بالمفهوم في كون دلالة التزامية للجمل التركيبية لكن خارج اصطلاحا عن المفهوم. المحقق النائني يقول كذلك، يقول هذا يحتاج إلى نكتة. احنا ما يمكن أن ننتقل من المدلول المطابق إلى المدلول في الإشارة والتنبيه أو الاقتضاء بمجرد أن نتصور المدلول المطابقي. نحتاج إلى تنبيه على الأقل، نحتاج إلى أن نجمع بين الآيتين الكريمتين حتى نعرف مثلا أقل الحمل في المثال المعروف اللي دائما يمثلون فيه هاي الدلالات الثلاث. نحتاج إلى أن نجمع بين الدلالتين بين الآيتين، مو مجرد أن نسمع آية أو من دون أن يلفت النظر إلى هذا القضية ننتقل إلى المدلول. إذن هذا يحتاج إلى تنبيه، يحتاج إلى قضية عقلية ومقدمة خارجية، هذا ليس من المفهوم. هذا كلام المحقق النائيني يبين بهاي الطريقة. والمحقق النائيني صرح في، حتى نفهم هاي العبارة اللي قلت، المحقق النائيني صرح في تقريره بأن المقصود إلى هو اللازم البين بالمعنى الأخص كما بين. هو ذكر صرح بذلك وصرح بهذا المقابل، قلنا إذا احتاج إلى نقطة عقلية خارجية هذا لا يعد من المفاهيم. لكن بيان المحقق النائيني لمعنى اللزوم البين بالمعنى الأعم، لما أجى بين اللازم البين بالمعنى الأعم وعرف بطريقة تنسجم مع اللزوم غير البين أصلا. لذلك احنا استعرضنا قلنا شنو المقصود من الأقسام الثلاثة، شنو معنى اللازم البين بالمعنى الأخص، اللازم البين بالمعنى الأعم، اللازم غير البين. اللازم غير البين هو اللي يحتاج إلى دليل، مثلنا له قلنا مثلة المثلث. هو حينما اتعرف اللازم البين بالمعنى الأعم عرف بطريقة وكأنما قاعد يعرف شنو؟ قاعد يعرف غير البين، وذكر قال يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى قرينة عقلية، ولذلك هو عاد هاي الدلالات الثلاث من مثلاً من البين بالمعنى الأعم. هو حينما عرف البين بالمعنى الأعم عرف بتعريف ينسجم مع تعريف اللازم غير البين، ولذلك إجا السيد الخوئي رحمة الله عليه علق على كلامه قال لا يخفى ما في كلام الشيخ الأستاذ من الخلط. هو السيد الخوئي عبر خلط بين اللازم البين بالمعنى الأعم وبين اللازم غير البين. أحد مقرري بحث السيد الشهيد رحمة الله عليه من تلامذته حينما نقل كلام المحقق النائيني نقله وقال هو يقول باللازم البين بالمعنى الأخص لكن على تشويش، عبر على تشويش في العبارة، قال عبارة المحقق النائيني مشوشة ما ندري شنو مقصوده، مقصود اللازم البين بالمعنى الأعام لو اللازم البين بالمعنى الأخص. أصل التشويش هذا هاي نكتة، هذا منشأ التشويش. منشأ التشويش هو من أجي عرف اللازم البين بالمعنى الأعام عرف قلت بما ينسجم مع اللازم غير البين. لذلك احنا ما نعرف شنو مقصود المحقق النائيني، بالتالي شنو مقصوده. صحيح هو صرح باللازم البين بالمعنى الأخص لكن حينما اجى بين اللازم بالمعنى الأعم وعرفه وكأنما قاعد يعرف مثلا اللازم غير البين. اذا كان كذلك، اذا كان مقصوده من اللازم لاحظوا، اذا كان مقصوده من اللازم البين بالمعنى الأعم هو نفس اللازم غير البين، اذا شنو مقصوده من اللازم البين بالمعنى الاخر؟ مقصود المفروض بالمعنى الاعم. لذلك هذا اللي كل هذا الكلام على مود هاي او اللي في عباره المصنف. لذلك المصنف من اجى ذكر كلام المحقق النائيني هو ردد في كلام المحقق النائيني، قال مدلول التزامي على ان يكون اللزوم لزوما بينا بالمعنى الاخر، أو مصنفنا يقول أو اللزوم البين بالمعنى الأعم. هذا منين الترديد؟ ترديد مما بينا من أن أصل عبارة المحقق النائيني مو واضح. صحيح هو صرح باللزوم البين بالمعنى الأخص لكن حينما أجي عرف وكأنما هو يريد اللازم البين بالمعنى الأعم، فإحنا نتردد نشوف ما نعرف شنو مقصود المحقق النائيني. قال المفهوم، تعريف المفهوم لا شك في أن المفهوم مدلول التزامي للكلام. هاي نقطة الشروع، قلنا حينما نجي نقول أكرم العالم العادل، عدم وجوب إكرام العالم الفاسق هذا قطعا مو مدلول مطابقي، لا تدل الجملة على مثل المطابقة، إذن شنو هو مدلول التزام؟ هاي من ناحية قلنا لا شك في أن المفهوم مدلول التزامي للكلام. قد تعلم ذلك شيخ نعيم بعدك ما طلع السلام بس لا شك في أن المفهوم مدلول التزامي للكلام، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، ولا شك أيضا في أنه هو ليس كل مدلول التزامي يعتبر مفهوما بالمصطلح الأصولي. ليه؟ قلنا كثير عندنا من مداليل التزامية مثل مقدمة الواجب والاقتضاء ونحو ذلك، مداليل التزامية لا شك في ذلك. ليش لا شك في ذلك؟ لن خاف. ليش؟ لأن هو حتى احنا في قراءتنا الأصول المظفر وين بحثنا هاي المسائل؟ في الملازمات العقلية، في غير المستقلات العقلية، قلنا اللي تحتاج إلى مقدمة شرعية. ملازمات عقلية لا شك في ذلك، أكو ملازمة. يعني قد نناقش إحنا في ثبوت وعدم ثبوت الملازمة، لكن على أي حال إذا ثبتت فهو مدلول التزام، هذا ما نسمي مفهوم. فمن ناحية المفهوم مدلول التزام، من ناحية ثانية مو كل مدلول التزامي مفهوم. فشنو الفارق بين المفهوم كمدلول التزامي وبين سائر المدلولات الالتزامية؟ نحتاج إلى تمييز، نحتاج إلى أن نبرز خصوصية موجودة في هذا المدلول الالتزامي تميز عن سائر المدلولات الأخرى. قال: ومن هنا احتجنا إلى تعريف يميز المفهوم عن بقية المدلولات الالتزامية. تفضل بيّن شنو هاي الخصوصية. راح يذكر كلام المحقق النائني ثم يذكر كلام. قال: وقد ذكر المحقق النائني رحمة الله عليه بهذا الصدد أن المفهوم هو اللازم البين مطلقا، مطلقا سواء كان بين بالمعنى الأخص أو بين بالمعنى الأعم أو اللازم البين بالمعنى الأخص في اصطلاح المناطق. لو اللازم البين بالمعنى الأخص، لو اللازم البين مطلقا سواء كان بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم. مقصود ما ندري، هذا الترديد من المصنف لأجل عدم فهم مقصود المحقق النائني. قال: ونلاحظ على ذلك. المصنف راح يرد كلام المحقق النائني ثم بعد ذلك يذكر كلام. أما رد كلام المحقق النائني، أولا قبل لأن نذكر رد المصنف، هاي مسألة كون المفهوم هو اللازم البين للمعنى الأخر، هذا واضح البطلان، ما يمكن أصلا أن يكون مراد. مو صحيح أن كل لازم بين بالمعنى الأخر هو مفهوم، هذا واضح مو صحيح مو تام. كثير من اللوازم البينة بالمعنى الأخر قرأنا في أول دراستنا للمنطق، كثير من الدلالات الالتزامية لا تسمى مفهوما، كثير من الدلالات اللي قرناها بالمنطق واللي تمر علينا بالفقه كثيرة دلالات التزامية ليست من المفاهيم، هذا واضح البطلان. وراح نذكر بعض المداليل بعد أن نذكر كلام المصنف. المصنف يقول: دعوى أن خصوصية المفهوم هي كون اللزوم لزوما بينا بالمعنى الأخر، هاي الدعوى ليست صحيحة وليست تامة، ما يمكن قبولها، ما يمكن أن نقبل نقول خصوصية المفهوم كمدلول التزامي من بين سائر المدلولات الالتزامية هو فقط مسألة اللزوم البين بالمعنى الأخر. هذا الدعوة ليست صحيحة وغير تامة. بيان ذلك أن الأصحاب حينما استدلوا على إثبات بعض المفاهيم، مثلا مفهوم الشرع، لما أجوا إلى مفهوم الشرط حتى يستدلون على أن الجملة الشرطية تدل على المفهوم، حينما استدلوا بقضايا عقلية فلسفية، أصلا استعانوا ببعض القواعد الفلسفية. مثلا شلون استدلوا على مفهوم الشرط؟ قالوا مفهوم الشرط هو مثلا إذا قلت: إذا جاء زيد فأكرم، إن جاء زيد فأكرم، هاي الجملة الشرطية إنما تدل على المفهوم، لأن هذا الشرط المذكور يعني المجيء لو كان هناك علة في عرضة بديلة تثبت أيضا وجوب الإكرام غير المجيء. مثلا شنو غير المجيء؟ مثلا إرسال الرسالة، لو كان إرسال الرسالة مثلا هذا بديل وشرط آخر للزم من ذلك، احنا حتى نثبت المفهوم نقول لو كان هناك علة أخرى شرط آخر في عرض ما ذكر في القضية الشرطية للزم من ذلك صدور الواحد من الواحد، وجوب الإكرام من الكثير من الكثير. هاي الشرطين المتعددين. وقد ذكروا في الحكمة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. لذلك هو حينما ذكر مسألة المجيء، هذا المجيء علة واحدة، ليست هناك علة أخرى في عرض تلك العلة. إذا استدلينا على عدم وجود علة أخرى فبسقوط تلك العلة لابد أن يسقط المعلول، لابد أن يسقط الحكم بانتفاء تلك العلة الوحيدة المنحصرة. ينتفي الحكم، ينتفي وجوب الإكرام والانتفاء. عند الانتفاء هو معنى المفهوم، مفهوم الشرع. استدلوا بهذا الدليل، هذا دليل عقلي واضح، هذا دليل عقلي فلسفي دقي، قد يقبل وقد لا يقبل. فمو القضية قضية بتلك الدرجة من الوضوح، وأن حتى الأطفال كما دعيتم حتى الأطفال يفهمون مفهوم الشرع. لا، لا مفهوم الشر ولا مفهوم الوضع ولا غير من المفهوم المفاهيم التي تدعى هي دلالتها دلالة ولزومها لزوم بين المعنى الأخر. إذن القضية مو بتلك الدرجة والمثابة من الوضوح. نفس القوم هم الذين ادعوا الوجود المفهوم، استدلوا بقضايا عقلية دقية، ولم يناقش أحد بأن هاي القضية العقلية تخرجنا عن محل الكلام. لا، ناقشوا في تمامية وعدم تمامية الدليل. لاحظوا هذا، ما إجا واحد قال هذا ليس هو المفهوم المقصود، هذا خروج عن محل الكلام، هذا ليس إثباتا للمطلوب. لأن إذا كانت القضية لزوم بين المعنى الأخص وواضحة ما تحتاج إلى أن نذكر هذا الدليل الفلسفي العقلي. ما إجا واحد قال هذا خروج عن محل الكلام، إحنا كلامنا في قضية واضحة لتدخلون هاي القضايا العقلية. نعم، اجوا ناقشوا وقالوا هذا الدليل ليس بثابت، المقصود من الواحد مو الواحد مثلا بالنوع، الواحد في الشخص مثلا. هذا نقاش، مو ان هذا خروج عن محل الكلام، هذا اقحام للفلسفة في قضية عرفية واضحة ولزوم بين بالمعنى الاخر. حتى المحقق النائني نفسه حينما اجل هذا الدليل ما إجا قال هذا يخرجنا عن محل الكلام، إحنا كلامنا في لزوم بين بالمعنى الأخر، ما يحتاج إلى إتعاب النفس والاستدلال بالقضايا الفلسفية. حتى نفس المحقق النائني لم يعترض بهذا الاعتراض، إنما أفسد هذا الاستدلال. هذا شنو معناه؟ معناه إحنا قاعد نتلمس مقصود القوم من المفهوم. شنو مقصود الأصحاب من المفهوم؟ نقول لو كان مقصود الأصحاب هاي الدلالة البينة بالمعنى الأخص، أصلاً لكان إقحام هذا القضية الفلسفية الدقية هاي خروج عن محل الكلام، هذا إثبات لغير المطلوب. إحنا مطلوبنا ملازمة بينة بالمعنى الأخص، ما تثبت بهاي القضايا العقلية الدقية اللي قد تقبل وقد لا تقبل، أصلاً قبل أن تقبل أو لا تقبل، أصلاً قد لا تفهم. كثير من الناس قد ما يفهمون هاي قضية الواحد، فضلاً عن أصلاً ما يتطوروها فضلاً عن التصديق فيها. فهاي قضية، هذا منبه على أن المفهوم ليس بتلك المثابة من الوضوح، ليس بتلك الدرجة من التسليم حتى نقول لزوم بين بالمعنى الأخر. إذن ليس الخصوصية في المفهوم بالمعنى المصطلح، ليست الخصوصية هي خصوصية اللزوم البين بالمعنى الأخر. فلنبحث عن خصوصية أخرى، المصنف راح يتعرض إلى الخصوصية الصحيحة بحسب نظره. قال: ونلاحظ على ذلك، أذكر سؤال شخصي، ونلاحظ على ذلك أن بعض الأدلة التي تساق لإثبات مفهوم الشرط، مثلا مفهوم الشرط، تثبت هاي الأدلة تثبت المفهوم كلازم عقلي مو كلازم بين بالمعنى الآخر. أو كلش خلينا نقول أن مقصود المحقق النائني اللازم البين مطلقا ولو بالمعنى الأعم، هذا لازم عقلي، هذا يحتاج إلى مقدمة خارجية عقلية. شنو فرق المفهوم بذلك، مفهوم الشرط، عن دلالة الاقتضاء والإشارة والتنبيه اللي نفس المحقق النائني قال ليست من المفاهيم؟ مفروض هذا أيضا لا يكون كذلك. مفهوم الشرط بناء على الاستدلال بقاعدة الواحد المفروض يكون محتاج إلى قضية عقلية خارجية، شأن الدلالات الثلاثة. قال: تثبت أن بعض الأدلة تثبت المفهوم كلازم عقلي بحت دون أن يكون مبينا على ما يأتي إن شاء الله وتعالى، يأتي إن شاء الله في بيان أدلة مفهوم الشرط. هذا منبه على عدم تمامية كلام المحقق النائيني. أنت مصنف نشي تقول، يقول هناك وجه، هناك خصوصية، هناك نكتة هي التي لا بد أن تكون مقبولة. هاي الخصوصية، هاي النكتة اللي موجودة في المفهوم اللي ما موجودة في سائر المدلولات الالتزامية، يقول نحن لا بد أن حتى نثبت هاي الخصوصية لا بد أن نقسم اللوازم المدلولات الالتزامية إلى أقسام ثلاثة. يقول كل قضية مؤلفة من محمول وموضوع ونسبة بين الموضوع وبين المحمول. نأخذ مثلا القضية الحملية كنموذج، يجري نفس الكلام في القضية الشرطية. القضية الحملية مؤلفة من موضوع ومحمول ونسبة. يقول اللوازم المدلولات الالتزامية على أساس منشأها وعلى أساس ما تتفرع عليه تنقسم إلى أقسام ثلاثة. هاي الملازمة، هذا المدلول الالتزامي، هذا المدلول الالتزامي، أريد نشوف شنو منشأ هذا المدلول الالتزامي، على أي شيء تفرع هذا المدلول الالتزامي، هل تفرع على الموضوع، على خصوصية موجودة في الموضوع، أو تفرع المدلول الالتزامي على المحمول، أو لا تفرع المدلول الالتزامي على النسبة بين الموضوع والمحمول، على كيفية الربط بين الموضوع والمحمول. عندنا أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون المدلول الالتزامي متفرعا على خصوصية موجودة في الموضوع، كما لو قلت مثلا أكرم ابن العالم. من موضوعنا؟ موضوعنا ابن العالم، موضوعنا في قضيتنا ابن العالم. هذا ابن العالم هذا موضوع. هناك مدلول التزامي، هاي الجملة تدل عليه كما تدل على المدلول المطابقي. شنو المدلول المطابقي؟ وجوب إكرام ابن العالم، هاي تدل عليه في الدلالة المطابقي. أكو مدلول التزامي إلى جانبه، أكو مدلول التزامي إلى جانب هذا المدلول المطابقي، هو وجوب إكرام العالم نفسه مو ابن العالم. هاي الجملة إذا قلت أكرم ابن العالم، هاي كما تدل على وجوب إكرام ابن العالم بالدلالة المطابقية، تدل بالدلالة الالتزامية على وجوب إكرام نفس العالم. زين، هذا المدلول الالتزامي من شنو إجى؟ هل جاء من المحمول من وجوب الإكرام؟ لو إجى من الموضوع من ابن العالم، لو من الربط بين الموضوع والمحمول؟ لا، هذا إجى لخصوصية موجودة في الموضوع، لخصوصية موجودة في الموضوع، بحيث حتى ننبه شلون اجى من الموضوع. نقول لو تبدل الموضوع لما دل على المدلول الالتزامي. هذا اذا بدلناه شلنا اكرم ابن العالم، قلنا اكرم ابن التاجر مثلا، هذا اكرم ابن التاجر يدل على وجوب اكرام ابن التاجر. هل يدل على وجوب اكرام نفس التاجر؟ لا، ذاك كان يدل على وجوب إكرام نفس العالم بالدلالة الالتزامية اللي تسمى بدلالة الفحوى بالأولوية. يقول إذا الشارع المقدس، هل قد الشارع يحب العلم؟ بحيث إحنا مطالبين بأن نكرم ابن العالم، فما بالك بنفس العالم، لابد أن يكون إكرامه من باب أولى. هاي من جت الخصوصية، هاي الأولوية، هاي فحوى الخطاب، جت من نفس ابن العالم. ولذلك حينما بدلناه من ابن العالم إلى ابن التاجر، هذا يدل على وجوب إكرام ابن التاجر لخصوصية قد موجودة بابن التاجر. ابن التاجر مع أنه أبو تاجر وتاجر معروف، مع ذلك هو إنسان متواضع ومثلا إلى آخره، خصوصية موجودة في ابن التاجر. أما إكرام نفس التاجر هذا الكلام لا يدل عليه. هذا منبه على أن المدلول الالتزامي جميعاً أجل من خصوصية موجودة في الموضوع. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون المدلول الالتزامي مأخوذا من خصوصية مرتبطة بنفس الحكم، بنفس المحمول، لا مرتبطة بالموضوع ولا مرتبطة بكيفية الربط. مثاله مثلا إذا قلت صلي، إذا قلت أقم الصلاة، هذا كما يدل على وجوب الصلاة يدل على وجوب الوضوء، هذا كما يدل بالدلالة المطابقية على وجوب الصلاة يدل على مدلول التزامي آخر كمدلول التزامي على وجوب الوضوء. هذا منين اجى المدلول الالتزامي؟ هذا نشأ المدلول الالتزامي من نفس الحكم، من نفس المحمول، من نفس وجوب الصلاة. والدليل على ذلك أننا إذا بدلنا الحكم وقلنا مثلا حكم الصلاة الاستحباب أو الإباحة، الإباحة هم تعني مثلا إباحة المقدمة؟ لا، وجوب المقدم، وجوب ذي المقدمة يعني وجوب المقدمة. أما إباحة الشيء هل يعني إباحة المقدمة؟ لا. هذا وجوب الوضوء كمدلول التزامي إنما نشأ من نفس الحكم، خصوصية موجودة بالحكم مو بالموضوع. ولذلك إحنا إذا بدلنا الموضوع تبقى الملازمة موجودة، إذا حافظنا على الحكم وأبدلنا الموضوع تبقى الملازمة موجودة، مما يعني أن القضية ما مرتبطة بالموضوع. مثلا إذا قال، ما قال أقم الصلاة، ما قال صل، قال مثلا اصعد السطح أم وجوب، لكن ما متعلق بالصلاة، متعلق بصعود السطح، تبقى هذا المدلول الالتزامي يبقى محفوظ. نعم أطرافه قد تتبدل لكن نفس المدلول الالتزامي يبقى محفوظ طالما كان الوجوب محفوظا، سواء كان الوجوب متعلق بالصلاة حتى يوجب لنا الوضوء أو متعلق بالكون على السطح حتى يوجب لنا نصب السلة. إذن القضية ترتبط به الحكم، ولذلك لو تبدل الحكم من الوجوب إلى الإباحة أو إلى الاستحباب لما بقي المدلول الالتزامي. هذا النحو الثاني. إذن مدلول التزامي جاي من خصوصية بالموضوع، مدلول التزامي جاي من خصوصية بالحكم بالمحمول. القسم الثالث أن يكون المدلول الالتزامي متفرعا على نفس الربط وعلى كيفية الربط بين الموضوع وبين المحمول. أكو مدلول التزامي لكن نشأ من وين؟ نشأ من نفس الربط، لا من الموضوع حيث إذا بدلنا الموضوع يبقى المدلول الالتزامي، ولا من المحمول من الحكم حيث إذا بدلنا الحكم يبقى المدلول الالتزامي محفوظا ولو بروحه ولو بجوهره. طبعا أطرافه تتبدل قلنا، لكن يبقى المدلول الالتزامي بروحه محفوظا. هذا مثل مثاله إذا قلت إن جاءك شخص فأكرم، إن جاءك زيد فأكرم، هذا يدل بدلالة التزامية أخرى على أن هذا الشخص على تقدير عدم مجيئه لا يجب إكرامه. هذا مدلول التزام، هذا ما إلى علاقة بالموضوع ولا إلى علاقة بالمحمول. مجرد أن تقول إن جاءك شخص فأكرم كما يدل على وجوب الإكرام على تقدير المجيء يدل كمدلول التزامي آخر على عدم وجوب إكرام هذا الشخص على تقدير عدم مجيئه. هذا ما له علاقة لا بالموضوع ولا بالمحمول. هذا المدلول الالتزامي تفرع ونشأ من نحو الارتباط بين الموضوع وبين المحمول. ولذلك إذا بدلنا، إذا قلنا إذا جاءك زيدون فشنو؟ فاضربه، مو لا تكرم، مو أكرم، أضربه، تبقى هذا المدلول الالتزامي محفوظ حتى إذا تبدل الحكم أو تبدل الموضوع. قلنا إذا جاءك علي فأكرمه، مو زيد، هم يبقى، يبقى المدلول الالتزامي محفوظ ولو بروحه. صحيح المدلول الالتزامي راح تتغير أطرافه لكن كمدلول الالتزامي وجوهر وأساسه محفوظ، ما يتغير، لا يرتبط بالموضوع ولا يرتبط بالمحمول. إيش قد ما تقدر أن تغير بالموضوع وغير بالمحمول يبقى هذا المدلول الالتزامي محمول موجود وعلى أساسه محفوظ. وعلى أساس المصنف يقول، يقول إذن هذا بعد أن يجي المصنف راح يستعرض، ما عندنا وقت، يقول القسم الأول شنو حكمه، القسم الثاني شنو حكمه، القسم الثالث هو مفهومنا، فراح ننتقل من هذا القسم الثالث إلى الخصوصية اللي إحنا قاعد نبحث عنها ونثبتها بالتعريف، ويكون تعريفنا للمفهوم تعريفا صحيحا. قال فالأولى أن يقال، الأولى أن يقال في شنو؟ في بيان هاي الخصوصية وفي تمييز المفهوم كمدلول التزامي عن سائر المدلولات الالتزامية الأخرى. إن المدلول الالتزامي أولا تارة يكون متفرعا على خصوصية الموضوع في القضية المدلولة للكلام بالمطابقة، في القضية المدلولة للكلام بالمطابقة، يعني المدلول المطابقي أكو لازم آخر للمدلول المطابقي، هذا اللازم الآخر منين إجا من نفس الخصوصية الموجودة في الموضوع في المدلول المطابقي. خصوصية الموضوع في القضية المدلولة للكلام بالمطابقة على نحو بحيث يزول، من اللي يزول؟ المدلول الالتزامي يزول باستبدال الموضوع بموضوع آخر، بس تنبذل نشوف راح يزول هذا المدلول الالتزامي. إذن منين ناشئ المدلول الالتزامي؟ ناشئ من الموضوع. وأخرى هذا ثانيا يكون هذا المدلول الالتزامي متفرعا على خصوصية المحمول. المصنف راح يذكر ذن الثلاثة بمثال واحد، احنا حاولنا نفصل حتى يتضح كل واحد انعزل عن الآخر. قال وأخرى يكون متفرعا هذا المدلول الالتزامي على خصوصية المحمول بهذا النحو، وثالثة يكون متفرعا على خصوصية الربط، لا على خصوصية الموضوع ولا على خصوصية المحمول، بل على خصوصية الربط القائم بين طرفي القضية على نحو حيث يكون محفوظا هذا المدلول الالتزامي محفوظا ولو تبدل كلا الطرفين، حتى إذا غيرت الموضوع والمحمول يبقى المدلول الالتزامي محفوظا. فقولنا هذا يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآله.